مسألته، أن يعرف تفاصيله. إذن الرسالة مهمة لأنها تتعلق بموضوع مهم، والرسالة مهمة أيضا لمكانة الكاتب، فالكاتب هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية إذا كتب في موضوع فإن ما يكتبه فيه يبلغ الغاية في النفاسة. وهذا الموضوع الاستغاثة كتب فيه شيخ الإسلام الاستغاثة في الرد على البكري، وهو كتاب كبير لخصه ابن كثير رحمه الله تعالى، وتلخيص ابن كثير محفوظ. وأما الكتاب الكبير ففيه جزء منه مفقود وطبع الموجود منه. هذه الرسالة التي سنقرأها كتبها شيخ الإسلام رحمه الله، ورد عليها ذلكم البكري، رد عليها، فرد شيخ الإسلام على رده بكتاب معروف بالاستغاثة والرد على البكري. الكتاب فيه فوائد عظيمة، وهذه الرسالة على إيجازها تشتمل على أصول مهمة في هذا الموضوع. قبل أن أقرأ الرسالة سأقدم بمقدمة، وهذه المقدمة ربما فيها طول، ولكن هذه المقدمة تعيننا على فهم الرسالة، تعيننا على فهم الرسالة، وأرجو أن تنتبهوا جيدا، إذ الموضوع ربما يكون فيه شيء من الدقة في بعض تفاصيله. المقدمة في نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الاستغاثة وكونها عبادة، في بيان معنى الاستغاثة وبيان كونها عبادة. ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، والغوث رفع الشدة، الغوث رفع الشدة. رجل في شدة وقع في أمر صعب فنادى أحدهم ليغيثه ولينجيه من شدته التي هو فيها، وهذا الذي ناداه قادر على أن يغيثه، فحينئذ نقول إن هذا الرجل استغاث بذاك ليرفع الشدة عنها التي وقع فيها، فهذه استغاثة. فالاستغاثة طلب الغوث أي طلب رفع الشدة. هذا بإذن الله عز وجل واضح جدا. هنا مسألة أرجو أن تنتبهوا إليها، وبإذن الله عز وجل المسألة ميسورة، ومن استشكل شيئا أيها المكرمون أقوله أثناء الدرس فليكتبه ونوضحه بإذن الله عز وجل بعد الدرس. مرحبا بالشيخ، تعلق فضلك. الله يزيدكم الفضل، الله يرفع قدركم الحمد. الآن قلنا الاستغاثة طلب الغوث، طلب رفع الشدة. سؤال، وهذا السؤال مهم في فهم أدلة نصوص الشريعة، في فهم أدلة الشريعة، هل الاستغاثة لابد أن تكون بلفظ الغوث أو مشتق منه، أو الاستغاثة تكون بكل لفظ يدل على أن هذا الرجل يريد ممن استغاث به أن يرفع عنه شدته؟ هذا مهم ويتعلق بالرسالة. رجل في شدة فرأى من يستطيع أن ينجيه فقال واغوثاه أو قال أغثني يا فلان، هذه استغاثة. إن لم يقل أغثني ولم يقل يا غوثاه فقال يا رجل أنقذني مما أنا فيه، هل نقول هذا استغاث به أم لم يستغث به؟ هذا مهم. استغاث به، هذا مهم، هذا مهم، وستعرفون أهميته عندما نقرأ الرسالة. هذا مهم جدا. فالاستغاثة لا يشترط فيها أن تكون بلفظ الغوث وما تصرف منه، بل كل لفظ يدل على أن طالب الاستغاثة يريد من المطلوب أن يرفع عنه الشدة فإن طلبه يسمى استغاثة. مما يدل على هذا، وانتبهوا لهذا لأن شيخ الإسلام سيذكره في الرسالة، أن من أساليب العربية، أن من أساليب العربية أسلوب يدل على الاستغاثة وليس فيه لفظ الغوث ولا ما تصرف منه. من ذلكم أن تقول يا لله للمسلمين، عندما تقول يا لله للمسلمين فأنت تستغيث بالله للمسلمين، هذا أسلوب من أساليب الاستغاثة، أن تأتي بياء النداء يا ثم تأتي بالمستغاث به مجرورا بلام مفتوحة ثم تأتي بالمستغاث له مجرورا بلام مكسورة، فتقول يا لله للمسلمين، تقول يا للعلماء للجهال من الناس، يا للعلماء للجهال من الناس، فأنت استغثت بالعلماء ليرفعوا الجهل عن الناس. إذن هذا الأسلوب يدل على ماذا؟ يدل على أن الاستغاثة تكون بغير لفظ الغوث وما تصرف منه. قلنا النقطة الأولى أيها المكرمون في بيان معنى الاستغاثة، شرحنا معنى الاستغاثة في الدليل على كونها عبادة. كل نص أيها المكرمون يدل على أن الله عز وجل يحب أمرا من الأمور، فإن هذا النص يدل على أن هذا الأمر عبادة، إذ العبادة اسم لما يحبه الله ويرضاه. اسم لما يحبه الله ويرضاه. فكل نص إذا أردت أن تبين أن هذا الأمر عبادة هناك سبل وطرق، منها أن يدل نص على أن هذا الأمر محبوب لله عز وجل. من النصوص التي استدل بها أهل العلم على أن الاستغاثة عبادة وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله عز وجل رتب الاستجابة على الاستغاثة، فدل هذا على أن الاستغاثة سبب في الإجابة، فهذا يدل على أن الاستغاثة محبوبة لله عز وجل إذ أجاب الله المستغيثين. هذا واضح أيها المكرمون. هنا نوع آخر من أنواع الأدلة، وهذا أيضا مهم، وهو أن الاستغاثة كما قلنا طلب الغوث، والطلب دعاء، إذا الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فكل دليل يدل على أن الدعاء محبوب فإننا نستطيع أن نستدل به على أن الاستغاثة عبادة، إذ الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. وهذا ما فعله جمع من أهل العلم، يستدلون بالأدلة الدالة على محبة الله للدعاء على أن الاستغاثة عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. دعوة الداعي عند أهل العلم يقولون هذه نكرة مضافة لمعرفة، والنكرة المضافة لمعرفة تعم كل دعوة، والاستغاثة دعوة رفع الشدة، فهي نوع من الأنواع التي يشملها النص. واضح أيها المكرمون؟ إذن قررنا معنى الاستغاثة، قررنا كون الاستغاثة عبادة. هنا النقطة الثانية في نوعي الاستغاثة بغير الله عز وجل. الاستغاثة بغير الله عز وجل نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. الاستغاثة بغير الله نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. النوع المشروع أن يستغيث بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. النوع المشروع أن يستغيث بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. ما الدليل؟ من باب تنشيط الأذهان أيها المكرمون، طيب، فاستغاثه الذي من شيعته. جميل. الآن هذا الدليل فيه لفظ الاستغاثة، واضح؟ هل أهل العلم عندما يستدلون للاستغاثة يلاحظون النصوص التي فيها لفظ الاستغاثة فقط، أم أن أهل العلم يوسعون الدلالة فيأتون بنصوص فيها معنى الاستغاثة وليس فيها لفظ الاستغاثة؟ لاحظ الآن، هذا موجود عند طلاب العلم، عندما تحدثهم عن الاستغاثة مباشرة يذهبون إلى النصوص التي فيها لفظ الاستغاثة، فيصبح الباب ضيقا، لأنه ربما لا يجد إلا الشيء القليل. ولكن عندما تعرف أن الاستغاثة لا تقيد بلفظ الاستغاثة، تنظر إلى النصوص التي فيها معنى الاستغاثة بغير الله فتأتي بها وستستدل بها على جواز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. من فعل هذا؟ يفعله الكبار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الرسالة سيبين فيها شيخ الإسلام هذا، لن يبينه باللفظ بالتصريح، ولكن فعله يدل عليه وبينه في كتب. فالناس يوم القيامة عندما يطول الموقف بهم وهم في شدة يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند الله، ليبدأ الله بالحساب فترفع عنهم الشدة، واضح؟ هنا شفاعة، هنا استشفاع واستغاثة، هنا يلتقي طلب الشفاعة مع طلب الغوث، واضح؟ لأنها شفاعة فيها رفع الشدة. ابن تيمية رحمه الله في مواضع يستدل بهذا الحديث على مشروعية الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به الشوكاني وغيره. وهذا مهم، إذ بفهم هذا نعرف أن النصوص الدالة على جواز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله نصوص كثيرة. عندما يأتي الصحابة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويستسقي، هذا يدل على مشروعية الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. وجاء في لفظ صريح اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لكن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الغيث، ونحن نبحث هنا الآن عن دليل يدل على جواز سؤال غير الله ما يقدر عليه غير الله. إذن هذا مهم أيها المكرمون، هذا الذي قلته مهم جدا في معرفة الاستدلال لجواز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. أنت تنظر في النصوص التي دلت على وجود الاستغاثة بغير الله لفظا، وتنظر في النصوص التي دلت على مشروعية الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله معنا. واضح أيها المكرم؟ هذا النوع الأول الجائز. النوع الثاني الممنوع، وهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. من أي أنواع الشرك؟ الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن فيه تسوية غير الله بالله، ويدل على أن هذا شرك جميع النصوص الدالة على، ويدل على أن هذا محرم جميع النصوص الدالة على اختصاص العبادة بالله سبحانه وتعالى. بينا المعنيين. هنا نقطة ثالثة لكن إن شرحتها ستطول، ولكن أشير إليها إشارة دون شرح حتى يعرف طالب العلم أهميتها ثم يبحث عنها، وهي متى يلتقي مدلول لفظ التوسل ومدلول لفظ الاستغاثة ومتى يفترقان، لأن عددا من ممن وقعوا في أخطاء في هذا الباب لم يحسن التفريق بين مدلولي اللفظين، ونتج عن هذا أمور محزنة حقيقة. إذ أجازوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. طيب تفضل أخي.
يعني أبو علي لم يفرقوا بين ما يدل عليه لفظ الاستغاثة
واللفظ التوسل. نعم.
الله يليك. سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين.
السؤال يقول فيه السائل ما تقول السادة العلماء إمة الدين وفقهم الله لطاعته في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال فيه إجمال، هذا السؤال فيه إجمال، والسؤال عندما يكون فيه إجمال لابد على المسؤول أن يفصل، فيبين أنواع الاستغاثة والاستغاثة الجائزة برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة المحرمة، ثم يبين نوع التحريم، ثم يبين حكم الواقع في هذا المحرم. فهو يقول
فأجاب الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأئمة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع بالخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم.
أحسنت. الآن السؤال عن أي شيء أيها المكرمون؟ السؤال عن الجواب تعرض فيه ابتداء لأي شيء؟ الشفاعة. فهذا استدلال لجواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، بأن الناس يوم القيامة يسألونه الشفاعة، وهنا يلتقي معنى الاستغاثة ومعنى الشفاعة، إذ هذا النوع من الشفاعة فيه رفع شدة، وهم يسألونه أن يسأل الله لترفع عنهم الشدة. هذا فعله شيخ الإسلام في مواضع وغيره، الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب، في مواضع الشوكاني، يستدلون بهذا الحديث وهو في الشفاعة على مشروعية الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله.
طيب. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع لأهل الكبائر وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابتدأ أولا ببيان ثبوت الشفاعة، ونقل الاتفاق، وفي هذه الاتفاقات التي ينقلها أهمية، ولهذه الاتفاقات التي يذكرها أهمية. قبل هذا شيخ قال: ثم اتفق أهل السنة والجماعة على أنه يشفع في أهل الكبائر. إذن أولا ذكر الشفاعة العظمى، ثم ذكر الاتفاق على شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. قال: وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر. الشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر بأن يخرجوا منها، ولمن استوجب النار منهم ألا يدخلها. قال ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين. الشفاعة التي لا ينكرها الخوارج هي شفاعة رفعة الدرجات وزيادة الحسنات، فهذه هي الشفاعة التي لا ينكرونها. إذن الخوارج ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استوجبت ذنوبهم النار بأن لا يدخلوها، لأنهم يرون أن العصاة لا بد أن يدخلوا النار، أنهم مخلدون في النار، وينكرون الشفاعة لمن دخل النار بأن يخرج منها. وأما الشفاعة في زيادة الثواب ورفعة الدرجات فلا ينكرونها، وهذا بينه شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه الأمور فيها تفصيل، ولكن مثل هذه الرسائل يعلق عليها هذا التعليق الموجز. طيب تفضل.
وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمى.
الآن الشفاعة يلتقي مدلولها مع الاستغاثة في هذا الموضع الذي شرحته لكم، فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببيان الشفاعة، والتوسل أيضا يلتقي مدلوله مع الشفاعة في صورة، وهي أذكرها حتى نفهم سبب إيراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للتوسل هنا. عندما من صور التوسل المشروعة أيها المكرمون أن يسأل الرجل أن يدعو له، هذه صورة مشروعة. عندما يقع المسلمون في جد فيذهبون لرجل صالح يحسنون به الظن أن يسأل الله لهم أن يسقيهم، الآن هذا توسل مشروع، هذا توسل مشروع، وهو استغاثة، لأنهم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لترفع الشدة التي بهم. من هنا شيخ الإسلام يستدل على مشروعية الاستغاثة بسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ومن هنا أيضا يستدل بما حصل من الصحابة رضي الله عنهم مع العباس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبيك فأسقنا. فهذا سبب إيراد شيخ الإسلام للتوسل هنا، لأنه يستدل به أيضا على مشروعية الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. طيب تفضل.
وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود وغيره أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، تدعو الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، بل أقره عليه فعلم جوازه. فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، وفي تكفيره نزاع وتفصيل.
الشاهد منه: نستشفع بك على الله، أي نسألك أن تكون شافعا لنا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه مشروعية الشفاعة، وفيه مشروعية الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله. أما قوله نستشفع بالله عليك، فإنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أي يجعل الله واسط بيننا وبينك، وهذا معنى فاسد باطل. فالله عز وجل لا يكون واسطة بين بعض الخلق إلى بعضهم، لأن هذا فيه استنقاص لمنزلة الله عز وجل. وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لاحظوا، شيخ الإسلام سئل عن الاستغاثة ولم يأتي بنص فيه الاستغاثة، وإنما جاء بنص فيه الشفاعة، وجاء بنص فيه التوسل، ولكن وبين من خلال الشفاعة والتوسل مشروعية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وكما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه وإلا رجع فيه إليه.
أيها المكرمون، هذا القدر نستفيد منه منهجا مهما في الإجابة على الأسئلة المجملة. فعندما يقول لك القائل: ما حكم من يقول لا يستغاث برسول الله؟ تقول: هذا سؤال مجمل، فما مرادك؟ هل مرادك أنه لا يستغاث به فيما يقدر عليه؟ فهذا غير صحيح، لأن الرسول حال حياته كان الصحابة يستغيثون به فيما يقدر عليه. وإن كان مرادك أنه يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا معنى غير صحيح، فالرسول لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فبين أولا أنه يستغاث به فيما يقدر عليه بكونه سيكون شافعا يوم القيامة والناس يأتونه يوم القيامة يسألونه الشفاعة، وبكون الصحابة كانوا يسألونه السقيا في حياته، فهذا دل على مشروعية الاستغاثة به. بعد أن بين هذا قال: ولكن قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه، فبين الوجه المشروع وبين الوجه الممنوع. واضح أيها المكرمون؟ وفي التفاصيل في يعني ثنايا كلامه ما يحتاج إلى تعليق، ولكن أترك التعليق عليه حتى لا يطول المجلس. طيب تفضل أخي مكرم.
قد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد عليه فهمه. كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزان، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمام اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. ولهذا قال العلماء:
أحسنت فضيلة الشيخ. الآن أيها المكرمون، الشيخ رحمه الله بيّن أن المعاني الثابتة في الكتاب والسنة لا بد أن تثبت، والمعاني المنفية لا بد أن تنفى. ومن المعاني الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يستغاث به فيما يقدر عليه، وأن الله، ومن المعاني المنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يستغاث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه. إذن هذا الفهم الفاسد ما يثبت لله ورسوله، وإنما تفهم العبارة الواردة عن الله ورسوله وفق الفهم الصحيح، وأما الفهم الفاسد فيرد على صاحبه. فنثبت الألفاظ ونثبت معانيها الصحيحة نفيا وإثباتا. فهنا: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إن جاء رجل وقال هذا يدل على أن الرسول لا يستغاث به مطلقا فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه، نقول فهمك هذا غير صحيح، وإنما الاستغاثة هنا وقعت في أمر لا يقدر عليه الرسول. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا قال؟ قال: فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. لماذا أخذ الحديث بهذا المعنى؟ قال: لأنهم قد استغاثوا به في مواضع أخرى وما قال مثل هذا القول، فقال: وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به. وقلنا طلب الدعاء والاستسقاء به نوع من أنواع يلتقيان مع الاستغاثة في المعنى، فلما كانوا يأتونه ويستغيثون به في مواضع ولم يقل لهم هذا القول، علمنا حينئذ أنه إنما قال هذا القول لما استغاثوا به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الموضع ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم إغاثتهم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وقال هذا القول. وهذا الذي يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فإنه جاء بهذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا تأدبا. هذان قولان معروفان، وهذا إن كان الحديث ثابتا وفي ثبوته نزاع بين أهل العلم. طيب تفضل أخي.
ولهذا قال العلماء، ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز. قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة قالوا واجتمعت الأمة على ذلك.
المغيث والغياث لم يدل دليل صحيح من السنة على أنهما من أسماء الله عز وجل، ولم يدل دليل من القرآن على أنهما من أسماء الله عز وجل، وإنما جاء الفعل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وجاء اللهم أغثنا أغثنا، فالله يغيث. والقاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا تؤخذ أسماؤه من أفعاله وأوصافه، وإنما تؤخذ أوصافه من أسمائه. واضح أيها المكرمون؟ هل يثبت هذا الاسم أو لا يثبت؟ هل يثبتان أو لا يثبتان؟ إن صح الإجماع، يقول شيخ الإسلام: قالوا وأجمعت الأمة على ذلك. فإن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الإجماع تثبت به الأسماء والأوصاف، وهذا بيّنه شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها. فإن ثبت الإجماع فيكونان اسمين ثابتان لله عز وجل بالإجماع. أما الوصف فثابت لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فالله من أوصافه أنه يغيث. هل من أسمائه أنه يغيث؟ إن ثبت الإجماع فهما اسمان لله سبحانه وتعالى. تفضل أخي.
وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده بالشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا. وهذا الاسم بمعنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث والداعي ينادي بالمدعو والمغيث، وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين.
هذا يبين لكم أهمية ذكري لهذا الأسلوب. أنا ذكرت هذا الأسلوب لأبين هذه العبارة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، أي يقول واغوثاه واغوثاه، أو يقول الغوث الغوث. إذن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو، فتقول يا رجل، إن كنت تدعو رجلا تريده تناديه، وتقول يا الله يا رحمن يا رحيم. فالمستغيث ينادي بالغوث، قالوا هذا فرق، والداعي ينادي بالمدعو. ماذا قال شيخ الإسلام؟ وهذا فيه نظر، أي هذا التفريق ليس صحيحا. لماذا؟ قال فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين. وهذا نداء بالمدعو أم بالغوث؟ ها؟ بالمدعو. فهو يبين لك أن الاستغاثة أيضا يكون النداء فيها بالمدعو وفق هذه الصيغة. فلم تقل وأنت تريد الاستغاثة الغوث الغوث أو الغياث الغياث، وإنما قلت يا لله للمسلمين، فاستغثت لله بالله بذكر اسمه، فلم يصح هذا التفريق الذي ذكروه. تفضل أخي المكرم.
وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول با غوتاه، ويقول إني سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذه العبارة عبارة نفيسة ومهمة جدا، وهي والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. إذ الأوصاف قائمة بالموصوف، فالمستغيث بصفات الله عز وجل هو مستغيث بالموصوف المتصف بهذه الصفات. والشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا النوع من الاستغاثة هو استغاثة بالله مع توسل، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث، أي أستغيث بك متوسلا إليك برحمتك، وهكذا. والقسم بصفات الله عز وجل مشروع، ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى الاتفاق على مشروعية القسم بأوصاف الله سبحانه وتعالى بأوصاف الله سبحانه وتعالى كلها. فالله عز وجل يشرع أن نقسم بأسمائه، ويشرع أن نقسم بأوصافه. قال ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامة، قالوا والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. هذا الكلام لابد أن يفهم بسياقه أيها المكرمون، وقد أخطأ بعضهم فهمه ونسب للأئمة أنهم لا يجوزون الاستعاذة بغير الله مطلقا، وهذا لا يقولون به. الاستعاذة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيره فيما يقدر عليه النبي فيما يقدر عليه غيره هذا أمر مشروع، وهذا يراه الأئمة، ونقل الاتفاق على هذا. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله نقل الاتفاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به فيما يقدر عليه، وغيره كذلك. إذن هذا علينا أن نفهمه في سياقه. هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، قالوا ما الكلمات هنا؟ أولا علينا أن نفهم ما المراد بالكلمات. كلمات الله نوعان، شرعية وكونية. الكلمات الشرعية كتبه المنزلة، التوراة من كلماته الشرعية، الإنجيل من غير المحرف، الإنجيل من كلماته الشرعية، القرآن من كلماته الشرعية. الكلمات الكونية يقول شيخ الإسلام ما معناه التي يكون بها المخلوقات، هي ما سوى الكتب المنزلة، هذه الكلمات الكونية. هنا الاستعاذة بالكلمات الكونية أم الكلمات الشرعية؟ ما رأيكم؟ الاثنان، هذا قول بعض اهل العلم، الشرعية يا شيخ. طيب قول ثالث، احد يجيب؟ هو باقي واحد، باقي قول واحد. ألا هل من متبرع؟ ها؟ لا نبي واحد يقول الكونية يا شيخ. من الكونية؟ أنت صح يا شيخ. الله يفتح عليك. هذا الذي يقرره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما أنها استعاذة بالآيات الكونية. لماذا؟ لأن الآيات الشرعية يتجاوزها البر والفاجر. الفاجر لا يقف عند آيات الله عز وجل الشرعية. وأنت عندما تستعيذ بالله عز وجل تريد أن تستعيذ بكلمات إذا قال الله للشيء كن فإنه يكون، فلا يتجاوزها بر ولا فاجر. هذا ما بينه شيخ الإسلام، وهو المناسب للسياق، وهو المناسب للمعنى، وهو المناسب للمعنى. فالإنسان إنما يستعيذ بكلمات لا يستطيع الفاجر أن يتجاوزها، وليس يستعيذ بكلمات يتجاوزها الفاجر. واضح أيها المكرمون؟ إذن هي استعاذة بالكلمات الكونية. قل الكلمات الشرعية الكونية لن يؤثر على ما أريده بعده، ولكن أحببت أن أشير إلى الخلاف بين أهل العلم وإلى القول الذي أحسبه صحيحا، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله سبحانه وتعالى. الآن هذه استعاذة بالكلمات. استدل أهل العلم على أن كلام الله غير مخلوق، كلام الله مطلقا، القرآن وغير القرآن، البحث في كلام الله وليس في ذات القرآن، ليس في القرآن فحسب، البحث في كلام الله. استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا إيش؟ لأن النبي استعاذ بكلام الله ولا يستعاذ بمخلوق. طيب يأتي الآن آت ويقول يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فكيف يصح الاستدلال؟ نقول الحديث وردت فيه استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر من خلقه. وهل في المخلوقات من يعيذ من شر كل ذي شر؟ هذا شيء لا يستطيعه إلا الله. فلما كانت هذه الاستعاذة من أمر لا يستطيع أن يعيذك منه إلا الله، علمنا أنها استعاذة لا تكون بمخلوق، وإنما تكون بالله عز وجل. فاستدللنا بهذا على أن الكلمات هنا غير مخلوقة، لأنها استعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب أقرأ شيء.
ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقول أعوذ بكلمات الله التامة، قالوا والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق، وكذلك القسم قد ثبت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت في الصحيح: الحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه والاستغاثة بمعنى.
أما عزة الله فهذا يمين بوصف من أوصاف الله عز وجل. لعمر الله هذا اختلف أهل العلم، هل هو قسم لفظا أم ليس قسما لفظا؟ والذي يظهر والله أعلم أنه ليس قسم لفظا، وإنما فيه معنى القسم وهو التوكيد. وهذا ما قرره غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فبين أنه ليس قسم من جهة اللفظ، إذ ليس جاريا على أسلوب القسم، وإنما فيه معنى القسم وهو توكيد الكلام. طيب تفضل شيخ.
والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه
لا ينازع فيها مسلم. هذا أمر مهم، والاستعاذة كذلك، هذه معاني لا ينبغي النزاع فيها، إذ هي ثابتة والنصوص عليها دالة، والنصوص نوعان، نصوص عامة ونصوص خاصة، فهذا لا نزاع فيه، أن الرجل له أن يستعيذ بغيره فيما يقدر عليه، وله أن يستغيث بغيره فيما يقدر عليه. يقول هذا مهم، نفي وجود النزاع في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم. تفضل.
ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضار. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا.
أي معنى الذي نفاه الرسول؟ أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله.
فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تارفها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.
ترتيب كلام شيخ الإسلام يفيد أنه يرى أن هذه الأقوال التي نقلها في الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه بعد أن بين هذا وأنه لا يستغاث بالله إلا في أنه يستغاث بالله فيما أنه يستغاث بالله عز وجل ولا يستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال: ومن هذا الباب. وأكمل. طيب تفضل.
وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله، صح إطلاق نفيه عما سواه، ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله.
هذا أيضا قدر مهم. ماذا قال؟ ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله، يعني عند إطلاق الاستغاثة فإنه يفهم منها الاستغاثة المختصة بالله عز وجل، هذا الذي يفهم من الإطلاق. يقول: ولذلك صح إطلاق نفيه عما سواه، فيقال لا يستغاث إلا بالله، يصح هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن المعنى المتبادر هو الاستغاثة اللائقة المختصة بالله عز وجل، ولا يستغاث إلا بالله. يقول صح هذا الإطلاق لأن هذا المعنى هو المعنى المتبادر. قال: ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، فقال يجوز الاستغاثة بغير الله مطلقة، هذا لا يعرف. ولا أنكر على من نفى مطلقة الاستغاثة عن غير الله، يعني من قال لا يستغاث إلا بالله لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن اللفظ ينصرف إلى الاستغاثة المختصة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال:
وكذلك الاستغاثة أيضا.
صوبوا هنا الصواب: وكذلك الاستعانة أيضا في مجموع الفتاوى، وكذلك الاستغاثة أيضا. وهذه الرسالة نقلت في الرد على البكري، هذه الرسالة موجودة في موضعين: الموضع الأول في مجموع الفتاوى، وأيضا نقلها شيخ الإسلام في رده على البكري، ورده على البكري محقق، وفيه وكذلك الاستعانة، وهو المناسب للسياق لأن الحديث سيكون حول الاستعانة. قال وكذلك الاستعانة.
وكذلك الاستعانة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستنصار.
بعد أن بين لك أن الاستغاثة نوعان، نوع يقدر عليه غير الله ونوع يختص بالله عز وجل، بين لك أن الاستعانة كذلك، الاستعانة المطلقة هذه لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما أن تسأل العبد أن يعينك فيما يقدر عليه فهذا مشروع. قال
وكذلك الاستنصار، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله، ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، إن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، والله أعلم.
هذا تعليق موجز على هذه الرسالة النافعة، وهي تستحق أن يعلق عليها بأكثر من مجلس حتى نستوعب كل ما فيها من إفادة، ولكن هذا ما يسر الله، والله أسأل أن يبارك فيه وأن ينفعنا جميعا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح عليكم يا شيخ.